واحد لم يوجب ذلك اختلافا. إذا اختلفت الألفاظ كما ضربنا مثالا في هذا، فلا أقسم ولا أقسم بهذا البلد، ثم قالوا هذا البلد الأمين. الله سبحانه وتعالى قال هدى للناس في القرآن، ثم قال وقال أيضا هدى للمتقين. فكيف ترى كان هدى للناس وترى كان هدى للمتقين؟ هذا المنظور غير هذا المنظور، هذا المفهوم غير هذا المفهوم، ولا تعارض. فموهم التعارض في كتاب الله إنما يكون بسبب قصور العلم في نظر الناظر، بسبب قصور الفهم، وأحيانا بسبب سوء القصد. سوء القصد لما ساء قصد المبتدعة، فهموا القرآن على غير مراد الله. نعم، إذا ترى يكون بسبب قصور العلم، ترى يكون بسبب قصور الفهم، تارة يكون بسبب سوء القصد، فلا تعارض. قال التعارض أن تتقابى الآيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا قال وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فشيء من التعارض في الظاهر، في ظاهر الآية والحديث، وفي الحقيقة لا تعارض، لأن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، والباء المنفية في الحديث هي باء العوض والمقابلة والمقايضة، وفرق بين هذه الباء وتلك الباء الأخرى، ولا تعارض. صحيح عملك الصالح سبب لدخول الجنة، لكن هل هو ثمن يساوي مقايضة مقابلة؟ لا، لا يكون. وعلى هذا المنوال فقس، ولذا ألف العلماء في هذا الباب، من أشهر ما ألف في هذا العصر كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان. وهذا الكتاب ربما يطبع مقرونا بآخر كتاب التفسير، وطبع مستقلا كذلك، طبع مستقلا. قال ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. الآن الناسخ والمنسوخ مجاله ليس في الإخبار، إنما مجاله في الأحكام الحلال والحرام، الجائز وغير الجائز، هذا النسخ المنسوخ. أما النسخ المنسوخ في الإخبار لا يكون، أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بقوله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. نعم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إخبار، هل وجدنا فيها نسخا؟ الجواب لا، إنما النسخ يكون في الأحكام الحلال والحرام، الأوامر والنواهي، يحل شيئا أو يحرم شيئا ثم يبيح، يأمر بشيء أو ينهى عن شيء ثم يجيز، أحكام. ولله الحكمة البالغة، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يحل شيئا ثم يحرمه، هذا له الحكمة في هذا، مراعاة لمراحل التشريع مراعاة لأحوال الناس وما إلى ذلك. وكم من حكم من وراء النسخ الذي أنكره طوائف من أهل البدع وأنكره اليهود. كذلك كانت الصلاة أول ما كانت إلى بيت المقدس، ثم نسخ الأمر فكانت صلاة إلى البيت الحرام، أنكر ذلك اليهود، نسخ هذا. لكن في الإخبار لا يكون نسخ، لا يكون نسخ. ولذلك قال المؤلف: وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخير منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة، ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. هذا هو الواجب، بخلاف طريقة الزنادقة وأهل البدع الذين يضربون الآيات بعضها ببعض ويطعنون في كتاب الله مما يريدون به أن يفسدوا دين الله وشريعة الإسلام ويفسدوا على الناس إيمانهم ودينهم. قال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس. وجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. كذلك خص المتقين بالذكر لأنهم هم المنتفعون حقا، وإلا هو هداية للناس جميعا. قال: ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، قال الله عز وجل: إنك لتهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته ومن أحببت الإحسان إليه. نزلت في أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام ومات على غير الإسلام، معناه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. كان يقول هذا، وكان يمدح النبي عليه الصلاة والسلام في لاميته التي قال عنها الحافظ ابن كثير: تستحق أن تعلق على باب الكعبة، أولى من المعلقات التي كانت في الجاهلية. كان يقول فيها: وأبيض استسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كتب الله له الهداية، لم يشأ إلا أن يسلم. نعم، قال الله: إنك لا تهدي من أحببت، المراد أحببت هدايته، ولم يرد ربنا عز وجل المحبة الإيمانية الدينية، لم يرد المحبة الإيمانية الدينية، لأن المحبة الإيمانية الدينية تكون لأهل الإيمان، لأهل التوحيد. إنك لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته، وهذا الحب حب إحسان وحب شفقة، يريد هدايته النبي عليه الصلاة والسلام. إنما هو حب إيمان ودين، لا، محبة الدين والإيمان لأهل التوحيد. قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. والهداية أربعة أنواع في كتاب الله عز وجل: هداية تثبيت وتوفيق وتسديد، وهذه لا يقدر عليها إلا الله، وهداية إرشاد وتعليم، وهذه تقع للأنبياء ولأتباع الأنبياء كما في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكما في قوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والهداية الثالثة هداية الخلق إلى معاشهم واكتسابهم ودنياهم، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى النملة كيف تعيش، هدى النحلة كيف تعيش، هدى الآدمي كيف يقتات وكيف يتكسب وكيف يتناسل وكيف يتكاثر في هذه الدنيا. أما الهداية الرابعة فهي الهداية إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار، يهديهم ربهم بإيمانهم، نعم، تجري من تحتهم الأنهار. هؤلاء أهل الإيمان هدوا إلى الجنة، وأما أهل النار فيهدون إلى النار والعياذ بالله. إذن كم الآن الهدايات؟ أربع أنواع، أربعة أنواع، ولا تعارض، ولا تعارض. إذا فهمنا هذه الأنواع فهمنا الآيات التي ربما تشكل في أذهاننا وأفهامنا. قال فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع ميسور وسهل، الجمع ميسور وسهل. إنما ذكر الله سبحانه وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم، ذكر الآلهة يعني من باب التنزل، من باب التنزل، ومن باب زعمهم هم، وإلا هي ليست آلهة حقيقية. إنما المراد يا إخوة ذكر الآلهة هنا على حد زعمهم وعلى حد اعتقادهم أنهم آلهة، لكن ليست بآلهة حقيقية ولا آلهة تنفع. نعم. قال والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأما المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة لقوله تعالى. هذا وجه. الوجه الثاني أن الله سبحانه هذا من باب التنزل، من باب التنزل مع المخالفين معنا يا إخوان، وعلى حد زعمهم واعتقادهم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال والجمع بين ذلك إذ أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق ولا تعارض. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء من باب الأمر الشرعي الديني، لا يأمر بهذا شرعا ودينا. وأما أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرا كونيا، أمرا إيجاديا، أمرا خلقيا، ولا تعارض بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، لا تعارض بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سواء طاعة أو غيرها، سواء دين أو كفران، سواء توحيد أو شرك. نعم، لكن لا يأمر شرعا ودينا إلا بالتوحيد والطاعة والإيمان والنهي عن الفواحش وغير ذلك. إذن لا تعارض بين هذه الآيات. قال: ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي. الأمر الشرعي من فوارقه بين الأمر الكوني أن الأمر الشرعي لا يلزم أن يقع، وأن الأمر الكوني لا بد أن يقع. كذلك من الفوارق أن الأمر الشرعي شيء يحبه الله ويرضاه، ولا يلزم من الأمر الكوني أن يحبه الله ويرضاه. معنى هذه فوارق بين الأمر الشرعي الديني وبين الأمر الكوني الإيجادي الخلق. قال: والله تعالى يأمر شرعا بالفحشاء، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضي حكمته، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى الكتاب الشنقيطي المشار إليه آنفا. من ذلك: لا يسأل عن ذنبه إنس يومئذ، إنس ولا جان. طيب، ثم يسأل: ماذا أجبتم مرسلين؟ أسئلة أخرى. إذا نفى الله سبحانه وتعالى مثل هذا السؤال فالمراد نفي استعلام، فالله سبحانه وتعالى ليس له حاجة أن يستعلم. وأما السؤال فهو سؤال تبكيت وتوبيخ وتهكم وتقريع. ماذا أجبتم المرسلين؟ يكفي هذا النقاش، يكفي هذا السؤال في العذاب، نسأل الله العفو والعافية. فكذلك في بعض الآيات أن الله سبحانه وتعالى لا يكلم هؤلاء الكافرين المنافقين المشركين، لا يكلمهم. في بعض المواضع اخشأوا فيها ولا تكلمون، يكلمهم ويخاطبهم. فالمراد لا يكلمهم إذا نفي كلام رحمة وكلام رضا، وإذا كلمهم كلمهم كلام تعنيف وتأنيب وتوبيخ وتقريع وما إلى ذلك. في بعض الآيات لا يعني فيها نفي أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم، وفي بعض الآيات فيها النظر، نفي النظر أي نظر الرحمة. وأما إذا فيها آيات فيها إثبات النظر فالمراد إثبات النظر إلى من يستحقون النظر، إلى من يستحقون النظر كأهل الإيمان أهل الطاعة، فينظر إلى طائفة إلى طوائف ولا ينظر إلى طوائف، ولا تعارض بين هذا ولا تعارض بين هذا، يكلمهم في موقف ولا يكلمهم في مواقف أخرى، لا تعارض بين هذا ولا تعارض بين هذا. وبهذا أجاب الإمام أحمد وغيره من العلماء على الزنادقة وأهل البدع عندما أرادوا الطعن والقدح في كتاب الله عز وجل ليثبتوا أنه متناقض وأنه متعارض، ولا تعارض ولله الحمد ولا تناقض. هذا الفصل فيما يتعلق بموهم التعارض في القرآن. القاعدة الأولى أخذنا إذا اختلفت الألفاظ وكان مرجعها إلى أمر واحد، لم يوجب ذلك اختلافا، لا أقسم بهذا البلد. ثم قال وهذا البلد الأمين، هذا أمر واحد لم يوجب ذلك اختلافا، ما فيش اختلاف أصلا. القاعدة الثانية، إنما يتناقض الخبران الذي أحدهما نفي والآخر إثبات، إذا كان استويا في الخبر والمخبر عنه وفي المتعلق بهما وفي الزمان والمكان وفي الحقيقة والمجاز عند القائل به. هذه قاعدة، نعيدها مرة ثانية، إنما يتناقض الخبران اللذان أحدهما نفي والآخر إثبات إذا استويا في الخبر، وهذا مستحيل أن يقع في كتاب الله. القاعدة الثانية، مما يتعلق بهذا الفصل، إنما يتناقض الخبران اللذان أحدهما نفي والآخر إثبات إذا استويا في الخبر والمخبر عنه وفي المتعلق بهما وفي الزمان والمكان وفي الحقيقة والمجاز عند القائل به. الآن لو جاء رجل وعرض علينا بعض ما يوهم التعارض، نصوص تدل على العلو والفوقية، وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده ثم استوى على العرش، ثم نصوص أخرى إلا وهو معهم أينما كان، وهو معكم أينما كنتم، والذي في السماء إله وفي الأرض إله، إلى غير ذلك من الآيات. لا تعارض، لا تعارض، الأصل لا تعارض. هذه تدل على معنى وتلك تدل على معنى آخر، ولا تعارض. والله سبحانه وتعالى علي وهو فوق عرشه، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وهو سبحانه وتعالى معهم بعلمه وتأييده ونصره وتسديده، ولا تعارض بين هذا وذا. قال كلا إن معي ربي سيهدي، أي توفيقا ونصرا وتأييدا. أرحمكم الله، لا تحزن إن الله معنا، كذلك لا تعارض. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني مألوه في السماء ومألوه في الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، ليس معناها هو مع الخلق بذاته، ليس معنى هذا. لو كان هذا لاختلط بهم، لامتزج بهم، لزاد بازديادهم ونقص بنقصانهم، وهذا محال على الله. إذن لا تعارض معنا، وعلى هذا الأمر فقس. ربما يأتي بعض المبتدعة ويشبه عليك بآيات في المشيئة والإرادة وما إلى ذلك، فالإرادة إرادتان والأمر أمران، الإذن إذنان، الكتابة كتابتان، الحرام حرامان، حرام كوني وحرام شرعي، وبهذا تلتئم الأدلة ولا تعارض. يعني ثبتنا القاعدة أنه يستحيل التعارض في باطن الأمر وحقيقة الأمر، إنما التعارض في أذهان الناس وفي أفهام الخلق وفي قلة علمهم وفي سوء قصدهم. القاعدة الثالثة، الآيات التي توهم التعارض يحمل كل نوع منها على ما يليق به ويناسب المقام، كل بحسبه. إذن كم القواعد الآن؟ الأولى عند الشيخ أحمد باجات، إذا اختلفت الألفاظ وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلاف، ذكرنا مثالا على هذا، ما هو؟ لا أقسم بهذا البلد وهذا البلد الأمين، الشيء أمر واحد ولا تعارض، لأن المرجع الشيء هو واحد ولا اختلاف ولا تثني ولا تعدد، إنما هو شيء واحد. القاعدة الثانية، إنما يتناقض خبران اللذان أحدهما نفي والآخر إثبات إذا استويا في الخبر والمخبر عنه وفي المتع، يعني إنما تناقض خبران تناقضا حقيقيا، هذا المقصود، اللذان أحدهما نفي والآخر إثبات إذا استويا في الخبر والمخبر عنه وفي المتعلق بهما وفي الزمان والمكان وفي الحقيقة والمجاز عند القائل بالمجاز، والصواب أنه لا مجاز. طيب، وهذا محال أن يقع في كتاب الله، ومحال أن يقع في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، محال. ولذا برع ابن خزيمة رحمه الله تعالى في دفع إيهام الاختلاف والتعارض في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان ابن حبان يقول كأنما السنة وضعت أمام عينيه وجلس هو في مكان عال يراها، يأخذ هذا ويجمع بين هذا فلا تعارض ولا تناقض. فرحمة الله على ابن خزيمة. والعلماء ذكروا وسائل لدفع التعارض، وسائل عدة، منهم من أوصل إلى 40 وسيلة، ومنهم من أوصلها إلى 120 وسيلة. هناك عموم وخصوص، هناك مطلق ومقيد، هناك مجمل ومبين، هناك ناسخ ومنسوخ، هناك ذكروا 120 وسيلة. إن شئتم رجعتم إلى كتاب تقييد والإيضاح للإمام العراقي على مقدمة ابن الصلاح، تقييد والإيضاح، فذكر هذا. والعلماء لهم مراتب في الجمع بين الأدلة التي يظن فيها التعارض. قالوا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، هذا يسلكون مسلك الجمع، فإن لم يتمكنوا من الجمع وتعذر عليهم سلكوا مسلك الترجيح، سلكوا مسلك الترجيح. عندنا أحاديث كما هو يظهر ربما لبعض الناس تعارض بين الآيات، أيضا هناك تعارض بين الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم السبت، معنى إلا فيما افترض عليكم. طيب، ربما يأتي السبت في الثلاثة أيام البيض، ماذا ستفعل؟ ربما يأتي السبت وهو يكون يوم عرفة، ماذا ستفعل؟ ربما يأتي السبت في أحب الصيام إلى الله وصيام داود عليه السلام، ماذا ستفعل؟ ربما يأتي السبت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض نسائه وكانت تصوم يوم الجمعة، أمر أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، يوما قبله ويوما بعده. وربما أشياء كثيرة في الحقيقة لا تعارض. إذا حملنا أن النهي عن صيام يوم السبت في غير ما افترض الله سبحانه وتعالى إلا فيما افترض عليكم، إذا حملناه أن يكون منفردا وحده هكذا، يأتي الرجل يقول أنا سأصوم السبت هذا، لا يصوم قبله ولا يقرنه بيوم بعده، هذا منهي عنه، لعله شبه اليهود، لعله كذا، لعله كذا، لعله كذا، معنى. وهذا قول الجماهير، بل قد يكون إجماعا من العلماء، معنى حملوا هذا الحديث. طبعا هناك من العلماء من قال لا، هذا حديث من أساس ضعيف. طيب، هذا فريق مذهب. فريق ثاني قال لا، هذا الحديث منسوخ. إذن هذا مذهب وقول. فريق ثاني قال لا، الحديث ليس بضعيف وليس بمنسوخ، معنى ده هذا الحديث صحيح. طب كيف الجمع إذن؟ قالوا الجمع أننا نحمله على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيامه بمفرده وحده بدون أن يقرن بيوم قبله أو يوم بعده، وبهذا تلتئم الأدلة وتنسجم مع بعضها، ولا تعارض، لا تعارض بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بينها البين، ولا تعارض بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبين القرآن، ولا تعارض بين القرآن بينه البين. فريق آخر قالوا لا، مذهب رابع قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى وبعض النصوص أخرى تشعر فيها تجويز لصيام هذا اليوم، فنقدم الحاضر على المبيح. هذا مذهب. مذهب خامس قالوا لا، يخصص القول بالأمة والفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. القول الذي هو النهي، والفعل كان يصوم ثلاثة أيام البيض، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يفعل، فهذا للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا للأمة النهي. في الحقيقة أحسنها وأفضلها قول الجماهير الذي ذكرناه، وبل ربما يكون إجماعا. معنى إخوان بل ربما يكون إجماعا. وخذوا على هذا المنوال أشياء كثيرة في السنة. معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة مساكين، وهذا حديث يحسنه شيخ الألباني مجموع الطرق. وفي بعض المواضع الأخرى استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من المسكنة ومن الفقر، ما في تعارض. اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، لا بطاشا ولا جبارا ولا غليظا ولا قاسيا، بل أكون لينا سهلا وأموت على هذا وأحشر مع هذا الصنف، ما في تعارض. وعلى هذا المنوال فقس كم من نصوص توهم التعارض في السنة، ولا تعارض ولا إشكال في هذا. معنا يا إخوان، فباب التعارض هذا يعني مهم جدا لطالب، ومفيد جدا لطالب العلم أن يتقنه، أن يتقنه، وأن يستحضر الأمثلة للذب عن الدين والضر عن القرآن، لأن هناك من يطعن في القرآن ومن يطعن في السنة، ولا مطعن ولله الحمد، بل هي غضة طرية صافية نقية كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن القاعدة الثالثة، الآيات التي توهم التعارض يحمل كل نوع منها على ما يليق به ويناسب المقام كل بحسبه. معنى؟ طيب، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه الآية ما فيها تعارض مع الآيات الأخرى. هذه الآية فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى ما يهلك قوما إلا بعد قيام الحجة عليهم، إلا بعد قيام الحجة عليهم. يأتي بعض الناس ويقول مثلا لا حجة في هذه الآية لمن يعذر الناس بالجهل في باب التوحيد وفي باب الأحكام وفي باب الحلال والحرام. لا، الآية مما تؤيد ومما تعضد صحة هذا المذهب، وتؤيدها الآية الأخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. اشتراط البيان والمعرفة وإقامة الحجة وإذهاب الشبهات ومحو الشبهات وطرد التأويل إلى غير ذلك. فنحمد الله يا أخوان على هذا الخير الذي وفقنا الله إليه، حيث استوثقنا واستثبتنا من صحة كتاب الله عز وجل. وكل يوم ولله الحمد يزداد الرجل منا يقينا وإيمانا وتصديقا ووثوقا بصحة كتاب الله من أوله إلى آخره، وبصواب سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة إليه عليه الصلاة والسلام. طيب، الفصل الذي يلي هذا القسم. القسم هو اليمين. يقول الرجل أقسم بالله إقساما إذا حلف، وهو توكيد بمعظم مقرون بالواو أو أحد حروف القسم. وتوكيد بمعظم مقرون بالواو أو أحد حروف القصر، والواو والباء والتاء هذه حروف القصر. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والذي نفسي بيده له مقلب القلوب، كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقسم بهذا القسم عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى أقسم في مواضع عدة بذاته وفي مواضع أخرى ببعض المخلوقات، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال والتين والزيتون وطور سينين، قال والعصر، قال والطور وكتاب مسطور، إلى غير ذلك. أقسام القرآن تحتاج منا إلى وقف، تحتاج منا إلى معرفة أحكامها. هل إذا قال الرجل حرام علي فلانة يعد هذا قسما؟ هو حقيقة هو ليس بقسم، إنما له حكم القسم، ليس بقسم لكن له حكم القسم. علي فلان، علي مثلا فلانة طالق إذا فعلت كذا، علي طلاق من فلان، كل هذا يا إخوان له حكم القسم، وإن لم يكن هو قسم لكن له حكم القسم لأنه شبيه بالنذر. يقول علي حجة، علي أن أذبح كذا، علي أن كذا، شبيه بالنذر. والنذر حكمه أو في كفارته كفارة اليمين. فشابه هذا اللفظ وهذه الصيغة في باب الطلاق والزوجة شبهت النذر. علي لله أن أذبح كذا، علي لله أن أفعل كذا، علي لله أن أفعل كذا، مثل ما يقول لزوجته علي الطلاق أن رحت البيت فلان، وليس نويا للطلاق بل أراد تهديدها ومنعها. علي الطلاق لا أشرب الدخان، ما يريد يشرب دخان، وما يحب الدخان أصلا، يريد يمنع نفسه، وما يريد يطلق زوجته ولا عايز يفارقها، لكن يريد يمنع نفسه. معناه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين غير ملة الإسلام فهو كما قال، من حلف على يمين صورته أن يقول الرجل هو يهودي أو نصراني إن ترك الصلاة، هو مش عايز يترك الصلاة ولا بيحب اليهودية ولا النصرانية، لكن عايز يمنع نفسه إنه يحافظ، يعني يمنع نفسه من ترك الصلاة، ويريد يحث نفسه على أن يثبت على الصلاة ويواظب على الصلاة ويلازم الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين غير ملة الإسلام، اليهودية غير ملة الإسلام، النصرانية غير ملة الإسلام. ولذا العلماء قسموا الأيمان إلى قسمين، أيمان محترمة وأيمان غير محترمة. الحلف بغير الله غير محترم، بالكعبة، بالنبي، بالشرف، بالوطن، بحياة فلان، كل هذا غير محترم وليس له كفارة، ليس له كفارة، إنما فيه توبة وهو كبيرة من الكبائر. وهناك أيمان محترمة، القسم بالله، القسم بصفة من صفات الله، القسم باسم من أسماء الله، القسم بملة غير ملة الإسلام كما ذكرنا في الحديث، القسم على الطلاق والزوجة وما إلى ذلك. عد هذا من الأيمان المحترمة، والأولى ليست من الأيمان المحترمة. وعد الثانية هذه من أيمان المسلمين، يسمونها أيمان المسلمين، والأولى الحلف بغير الله ليست من أيمان المسلمين، الحلف بالوثن، الحلف بالصنم ليست من أيمان المسلمين. ففرق بين هذه وتلك. ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء كيف شاء متى شاء، والمخلوق لا يقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. لو قال والمصحف، أقسم على المصحف فيها تفصيل، أراد الرق، أراد الصحف، أراد الغلاف والجلد، لا يجوز. أراد كلام الله، يمين معتبر من أيمان المسلمين. وعلى هذا الباب، على هذا الباب تفصيل في مسائل كثيرة يتعاطاها الناس. على هذا مثلا يقول وعهد الله، ماذا يقصد بعهد الله؟ هل أراد الأوامر والنواهي؟ هل أراد كلام الله؟ هل أراد شريعة الله؟ هل أراد المنزل؟ يختلف. أو أراد العهد الذي هو اتخذه على نفسه بينه وبين فلان، فالأولى معتبرة والثانية غير معتبرة، فيختلف الأمر كما اختلف في الحلف على المصحف. فينظر المرء ويفرق بين هذه وتلك. قال القسم كثير في كتاب الله، القسم وهو توكيد بمعظم مقرون. ابن القيم رحمه الله له كتاب في الأقسام فقط، أقسام القرآن، اليمين الوارد في القرآن، ألف فيه مجلد. كل هذا يندرج تحت ماذا؟ علوم القرآن، مباحث علوم القرآن، يعني تستحق كل مبحث أن يفرض بتأليف. كيف لا؟ وهذا هو المنزل من عند الله عز وجل، ومعدن القرآن، معدن كل خير ومصدر كل فضيلة، فيه الأسرار تفنى أعمار البشر ولم تستخرج بعد كل أسرار القرآن. ولذلك لا يغني تفسير عن تفسير، لا يغني. منذ 30 سنة حصلوا تفاسير أبلغوها 300 تفسير، بما فيها تفسير أهل السنة وتفسير غيرهم، ومع ذلك لم يستخرجوا كل أسرار القرآن، لأنه كتاب معجز، كلام معجز، ألفاظه ومعانيه إعجاز. قال القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته 3. الواو مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق، وذلك قالوا في 7 مواضع من كتاب الله أقسم الله بذاته، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. هذه الواو، الواو فورب السماء والأرض والطور، يعني تذكر المقسم به شيء ظاهر مش ضمير، بخلاف الباء بك لأضربن الكسول مثلا، معنى فيختلف. قال ويحذف معها العامل، فلا تقل أقسم والله، العامل أقسم تذكرش، العامل تحذفه. قال والله فورب السماء والأرض والعصر والطور إلى غير ذلك، ما قالش أقسم بالطور أقسم بالعصر، لا، يحذف فيها مع العامل وجوبا ليست جوازا، ولا يليها إلا اسم ماذا؟ احترازا من الضمائر التي ربما تدخل على الباء. قال والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز مع ذكر العامل كما في هذا المثال لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز حذفه فقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. انظروا هنا إبليس عمل إيه؟ فبعزتك، المعتزلة بيقولوا عزيز بالعزة، صار إبليس أحسن منهم، اعترف بعزة الله، هم قالوا ما بعزة، عزيز بلا عزة، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. الشيطان إبليس أعلم من المعتزلة الأذكياء على زعمه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك الله ربي وبه أحلف، لينصرن المؤمنين وبه. شوف وبه احسن من المثال الذي ضربه محمد محي الدين عبد الحميد في التحفة السنية عندما كان يتكلم على حروف الجر التي تدخل على الأسماء، قال بك لأضربن الكسور. معناه هذا أحسن من هذا، لأن كلامه هذا مهم أنه أقسم بمخلوق. معنى إخوان؟ لكن شوفوا ابن عثيمين رحمة الله عليه عدل عن ذلك المثال وأتى بمثال سلم من الانتقاد. الله ربي وبه أحلفه لينصرن المؤمنين. والتاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا إله إلا اسم الله أو رب. معناه مثل ورب الكعبة لا حجن إن شاء الله. الظاهر مثل وترب الكعبة عندكم وتربي الكعبة معنا يا إخوان، فصدى وتربي الكعبة هذا موجود، يعني رب الكعبة أدخل عليه تاء القسم. إذن تدخل على لفظ الجلالة وعلى ربي بس، ما تدخلش بقى على أشياء ثانية، ضمائر ما تدخلش، ها لا زيد ما تدخل، أي اسم غير لفظ الجلالة ورب لا تدخل. تقول تالله، تقول تربي، تربي الكعبة معنى القصد. معنى يا إخوان؟ قال مثل ورب الكعبة يعني يدخل عليها التاء، يعني قال إن شاء الله، والأصل ذكر المقسم به، هذا هو الأصل، وهو كثير كما في المثل المثل السابقة، المثل السابقة. معنى يا إخوان؟ طيب، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن، أحلف عليك لتجتهدن، ما ذكر المقسم به. معنى المقصود أحلف بالله أو اسم من أسماء أو صفة من صفات. وقد يحذف مع العامل وكثير مثل قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. معنى حذف العامل والمقسم به. معنى إخوان؟ والأصل ذكر المقسم عليه، وكثير مثل قوله تعالى قل. إذن أركان القسم الأداء معنى والمقسم به والقسم المقسم عليه، هذه وفي العامل، إذن أربعة، الأداء والعامل والمقسم عليه والمقسم به. قال قل بلى وربي لتبعثن، وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى، هذا المقسم عليه، قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن أو ليهلكن هؤلاء المنافقون، قاف والقرآن المجيد أقسم على هلاكهم إذا لم يؤمنوا بهذا التنزيل وبك يا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يحذف وجوبا إذا تقدم واكتنفه ما يغني عنه، قال ابن هشام في المغني مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ومثل له بنحو زيد قائم والله، وزيد والله قائم، حذف المقسم عليه، حذف العامل. وهذا من موضع، يعني هناك مواضع في هذا. بقي معنا يا إخوة ما نقول في قوله تبارك وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هل لنا أن نأتي هذه الصيغة لعمرك يا فلان، لعمري يا فلان، لعمري كذا؟ معنى لعمر فلان هو ليس قسما حقيقة، إنما هو شبيه بالقسم، والمراد بالتوكيد تأكيد الأمر. وممكن أن نقول قولا آخر أن هذا في حق الله قسم معنى، لكن في حقنا لو قلنا ليس بقسم إنما هو توكيد، لأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه أنه جاءت عنه هذه الصيغة، جاءت عنه هذه الصيغة، وجاءت عن أم المؤمنين عائشة، وجاءت عن ابن عباس وجماعة من الصحابة، لعمرك لعمري كذا وكذا. معنى يا إخوان؟ إذن خلاصتها أن هذه الصيغة جائزة، واختلف الناس هل هي يمين أو ليست يمين. هل هي يمين؟ مع أننا نقول أدوات اليمين معروفة، الواو والباء والتاء، فكيف جاءت اللام هنا؟ فلا يكون هذا يمينا، إنما هو شبيه باليمين والمراد به التأكيد، لكن حقيقته ليست بيمين وليست بحلف. معنى يا إخوان؟ فلا يلزم أن نجعله في الأيمان، لأن حقيقته ليست باليمين، إنما المراد بالتأكيد، تأكيد كلام. قال: وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، بيان عظمة المقسم به. طيب، الله سبحانه وتعالى أقسم بالتين والزيتون، كم لهما من فوائد؟ أقسم بالبلد الأمين، أقسم بيوم القيامة، أقسم بالنفس اللوامة. فما أحسن النفس اللوامة التي تلوم صاحبها؟ نعم، تلومه إذا فعل الشر، تلومه إذا وقع في المعصية وما إلى ذلك. هذا شيء طيب، بيان عظم هذا المقسم به على أمر. الثانية بيان أهمية المقسم عليه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا مقسم عليه. فيتنبه الشخص إلى نعم الله التي أولاها إياه وأعطاها إياه، فليقم بهذه النعم وحقوقها من شكر، من عناية، من رعاية، من حفاظ عليها إلى غير ذلك. قال: والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده، ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، والعصر، سبحان الله، إن الإنسان لفي خسر، العصر ما أعظم هذا المقسم عليه والمقسم به. العصر زمانك، ظهرك، أيامك، العصر. قالوا صلاة العصر كذلك. على كل حال، كل هذا يدل على أهمية هذا المقسم عليه. الثاني أن يكون مخاطب مترددا في شأنه، المخاطب يكون متردد في شيء فيأتي القسم فيمنع التردد، يمنع التردد ويغلق باب القلق في النفس والحيرة. الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له، كما كان حال أهل مكة، أهل إنكار، فتنزل الآيات فيها القسم: قل بلى وربي لتبعثن. هم أنكروا البعث، أنكروا البعث، كان ينبغي وراء هذا القسم أن يؤمنوا وأن يتركوا الجحود والإنكار. هذا باختصار ما يتعلق بالقسم في هذا الفصل الصغير اليسير. القصص وهو المبحث الثالث في يومنا هذا. قال: القصص، والقص لغة تتبع الأثر. قالت لأخته قصي، أتتبع الأثر. وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، كقصة موسى عليه السلام كيف بدأت وكيف انتهت، كررت 25 مرة، 25 مرة في كتاب الله. قصة قوم عاد، قصة ثمود، قصة قوم نوح، قصة آدم وقصة ولديه. القصص ما أصدق من قصص القرآن، ولا أحق من قصص القرآن. قالوا: في الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، وقصص القرآن أصدق القصص. قول تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. انظر قصة يوسف عليه السلام، أفردها الله سبحانه وتعالى بصورة مستقلة، يعني على مدى 40 سنة أو نحوها، قصة طويلة يقصها الله سبحانه وتعالى علينا، من يوم أن فارق يوسف عليه السلام أباه حتى التقيا في بلاد مصر، وخر أبوه له ساجدا ورفع أبويه على العرش، ومعه مع أبيه زوجته وأولاده 11 كوكبا، سجدوا هؤلاء جميع الأبناء 11 ليوسف عليه السلام بعد كم؟ 40 سنة. بعد 40 سنة يقص الله سبحانه وتعالى علينا هذه القصة التي أخذت هذه الفترة من الزمن، هذا القصص الجميل، هذا القصص السائغ الذي لا يمل. لو قرأنا السورة كل يوم لا نمل، لو قرأها الإمام بنا كل صلاة لا نمل، لا نمل. هكذا كلام الله سبحانه وتعالى. القصص قالوا في الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل. شوف قصة يوسف عليه السلام كم مرت من مراحل، قال ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع، ليس بالأساطير، نعم، ولا بنسج الخيال، لا. وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتماله على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم عليه السلام ولقمان عليه السلام، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون، وذو القرنين من الناس الذين ملكوا الدنيا بأسرها، ملك الدنيا بأسرها 4، 2 مسلمان و2 كافران. المسلمان سليمان عليه السلام وذو القرنين، والكافران النمرود وبخت نصر. 2 كافران و2 مسلمان. قال وقارون الذي أتاه الله المال والخزائن وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها بيان حكمة الله تعالى واحد فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. إذن بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه الأخبار وهذا القصص. الثاني بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقول تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. الثالث بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بالسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الرابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. في تسلية وتصبير للنبي عليه الصلاة والسلام وإيناس ودفع للوحشة وتأييد له صلى الله عليه وسلم. الخامس ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا كان حقا علينا نصر المؤمنين. السادس تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. السابع إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود هكذا بالخفض وثمود بالخفض هكذا ممنوع من الصرف ولا ليس من أقول كده وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. هكذا إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر بأمور غيبية. ما الذي يدري؟ من أين علم النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع الأمم؟ لم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان أميا لم يقرأ التاريخ السابق الذي أعلمه هو الله. فهذا دليل على صحة نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. قال تكرار القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر إلا على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر والليل والشدة. شوف لو أراد أحدنا أن يكرر شيئا ربما يأتي بنفس القالب والصيغة ما يستطيع لكن القرآن ليس كذلك يكرر ولا يأتي الشيء بنفس القالب ونفس الحروف بل تارة يكون الشيء القصة طويلة تارة تكون مختصرة تارة تكون صغيرة تارة فيها تقديم وتأخير تارة فيها زيادة ونقصان تارة فيها شدة ولين تختلف. قال ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام 25 مرة وفي كل موضع ليست كالموضع الآخر. الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم كلامه أبلغ الكلام أفصح الكلام. أنتم ربما تجدون أن شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يتكلم في أمر التوحيد في مواضع عدة في مواضع كثيرة توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات وفي كل موضع ينوع لا يأتي في هذا الموضع بنفس الكلام الذي يتكلم عليه في الموضع الآخر ونعتبر هذا غاية البراعة فكيف بكلام ربنا سبحانه وتعالى نعتبر هذا حذقا من شيخ الإسلام ابن تيمية إذا فعل هذا فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى. إذا كان مخلوق يقدر أن ينوع الكلام في موضوع واحد وهو هو الموضوع لكن نوعه هنا بصيغة ونوعه هنا بعبارة أطال هنا اختصر هنا وهذا من البراعة والتمكن إلى آخره فمعطي هذا الكمال أولى به سبحانه وتعالى. قال ولا يكون على وجه واحد بل يختلف بالطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر ومن الحكمة في هذا التكرار واحد بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها. الثاني توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. الثالث مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في الصور المكية والعكس فيما أتى في الصور المدنية. بيان الرابع بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص أو هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. الخامس ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. إلى هنا أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في هذا الدرس بموعده بإذن الله إذا كنا أحياء. والفصل الذي يلي هذا الإسرائيليات، ثم موقف العلماء من الإسرائيليات، ثم الضمير وما يتعلق بالضمير وتفصيل ذلك، ثم إلى فصل جميل وهو الالتفات. الالتفات في كتاب الله تارة يكون الضمير بصيغة الخطاب، ثم في نفس الآية يتجه الضمير إلى الغائب. كيف هذا التفت من خطاب إلى غائب، أو من إفراد إلى جمع، وما إلى ذلك. وإذن وهو هذا الفصل آخر فصل في هذه الرسالة أصول التفسير، على أمل إن شاء الله الجلسة المقبلة في هذا الكتاب ننتهي من الرسالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى درس آخر.